بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه، صححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، تغسل الشعر وأنق البشر. رواه أبو داود، والترمذي وضعفه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة، موجود في بعض النسخ. رواه أحمد والخمسة. صواب العبارة إما أن يقول رواه الخمسة فقط، أو أحمد والأربعة، لأنه أحيانا يقول هذا وأحيانا يقول هذا، تفننا في العبارة. أما أحمد والخمسة هذا وإن جاء في كثير من النسخ، بل أكثر النسخ على هذا أحمد والخمسة، ولا شك أن هذا ذهول من المصنف رحمه الله تعالى. وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعلى كل حال، الحديث فيه ضعف، وإن حكم بصحته ابن حبان وحسنه الترمذي رحمهم الله تعالى، فقد عرف بالتساهل، ومعناه صحيح. جاءت به أدلة أخرى فالجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. عند عامة أهل العلم، وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، لكن جمهور أهل العلم يرون عدم القراءة للجنب، وفي حكم الجنب الحائض عند الأكثر، وإن كان بعضهم يرخص بالقراءة للحائض عند الحاجة خشية أن تنسى ما حفظت أو محافظة على وردها أو درسها، كانت دارسة أو مدرسة، رخص بذلك أهل العلم لعدم النص القاطع في هذه المسألة. وأكثر العلماء على أن الجنب كالحائض. جاء في حديث عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. هذا مخرج عند أبي يعلى في مسنده. قال الهيثمي: رجالهم موثقون. والهيثمي يتسامح في مثل هذا الكلام، وكون الرجال موثقين أو كون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة. كون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة. ايش معنى موثق؟ موثق أو وثق، يعني قال بعض العلماء أنه ثقة فيكون موثق من قبل بعض أهل العلم وإن خالفه الأكثر. فكون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة إلا عند من وثقه، أما البقية قد يكون خالف في توثيقه. وهذا الحديث من هذا النوع فالحديث فيه ضعف. وعلى كل حال عامة أهل العلم على منع الجنب من قراءة القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وفي حكمه الحائض، وفي حكمه الحائض عند الجمهور. وعرفنا أن من أهل العلم من يفتي بجواز قراءة القرآن للحائض للحاجة، ومنهم من يطلق لأن رفع الحدث ليس بيدها بخلاف الجنب. الجنب أمره سهل، إذا أراد أن يقرأ يقال له اغتسل، بينما الحائض إذا أرادت أن تقرأ، إذا أرادت الحائض أن تقرأ فإن الغسل ليس بيدها، غسل لا غسلها لا ينفعها إلا إذا انقطع حيضها. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث الكتاب إلى هرقل، وفيه قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، استدل به من يقول بجواز القراءة، قراءة القرآن من الكافر، والكافر جنب، لأن تحصل له الجنابة، ولو اغتسل غسله لا يجزي لأنه غير منوي. ولذا تسامح بعضهم في الآية وبعض الآية، الآية وبعض الآية. إذن هل يقول الجنب إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يدخل أو أراد أن يخرج أو أراد أن بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، والبسملة جزء من آية في سورة النمل اتفاقا، والخلاف فيما عدا ذلك، هل هي جزء من الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة أو آية مستقلة نزلت الفصل بين الآيات بين السور، أقوال لأهل العلم، لكن الإجماع على أنها بعض آية من سورة النمل. بعض آية من سورة النمل، فعلى هذا لا تدخل في المنع إلا على من يرى، قول من يرى أنها آية مستقلة من أوائل السور أو نزلت الفصل بين السور. على أن منهم من قال أن للجنب والحائض أن تقرأ الآية الكاملة إذا لم ترد التلاوة، إذا كان لا يريد التلاوة، لم يقصد التلاوة وإنما قصد الذكر شخص له ورد يومي لا أقصد تلاوة القرآن، وفي ضمن هذا الورد بعض القرآن آية الكرسي مثلا، منهم من يقول إذا لم يقصد به التلاوة له أن يقرأ، لكن القرآن كلام الله، كلام عظيم ينبغي أن يقرأ ويتلأ على أكمل هيئة. فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يقرأ إلا على طهارة، من لا سيما من الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر تقدم حكم مس المصحف، وأما التلاوة من غير مس فلا بأس بها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. إذا أراد أن يعود، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. هذه العلة التي ذكرها الحاكم هي الصارف، هي الصارف للأمر فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب، لأن كونه أنشط للعود هذا مرده إلى الشخص نفسه، لكون الشخص يوجه لما ينفعه ويستفيد منه لا يعني أنه يلزم به. فإذا كان العود ليس بواجب فالتنشيط عليه واجب وليس بواجب، الوضوء أنشط للعود والعود ليس بواجب، وما يعين عليه أيضا ليس بواجب، فهذه العلة فإنه أنشط للعود تصرف الأمر في قوله فليتوضأ بينهما وضوءا. قال الحاكم هذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من قبله مقبول عندهما، تفرد شعبة، شعبة إمام، فإذا تفرد بلفظة وزادها فزيادته مقبولة، وتفرده مقبول عندهما يعني عند البخاري ومسلم. فعلى كل حال الوضوء مشروع لمن أراد أن يعود، ولمن أراد أن يأكل، ولمن أراد أن ينام، جاءت الأوامر بذلك لكنها أوامر إرشاد ليست أوامر إيجاب. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام غشى نساءه ولم يحدث وضوءا، ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، هذا دليل على الجواز. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بعد غشيانه كل واحدة، وهذا في السنن حديث حسن. لا شك أن مثل هذا أكمل، أكمل من كونه لا يتوضأ، فالوضوء مستحب لمن أراد العود، ولمن أراد النوم، ولمن أراد الأكل. والمبادرة برفع الحدث أكمل وأبرأ للذمة. ثم قال رحمه الله تعالى والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني ولا الوضوء، من غير أن يمس ماء وهو معلول. الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، وإذا قيل النسائي فالمراد به المجتبى السنن الصغرى، وهو هذا الحديث ليس في المجتبى وإنما هو في عشرة النساء. لمن هذا؟ وهو معلول. علة الحديث بينها المصنف في التلخيص بأنه من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قال أحمد ليس بصحيح. قال أبو داود وهم. وهذا بناء على أن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود، لكن البيهقي صححه وصحح سماعه من الأسود، ولذا صححه من المتأخرين الألباني تبعا للبيهقي. وأما المتقدمون كأحمد وأبي داود فإنهما لم قال أحمد لم يصح ليس بصحيح، وقال أبو داود وهم. وإذا حصل الخلاف بين الأئمة المتقدمين بأن ضعفوا حديثا كما هنا، وجاء شخص من المتأخرين وصحح، هل يقبل قوله مع قول الأئمة المتقدمين أو العكس؟ هم صححوا وضعف، يعني يتصور أن يضعفوا ويصحش. لماذا؟ لأنه قد يكون اطلع على ما يقوي الحديث من طرق وشواهد ومتابعات، متابعات وشواهد مما خفي عليه. أما إذا اتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف حديث وتصحيح فليس لمن جاء بعدهم أن يخالفه، وإذا حصل الخلاف بينهم صححه بعضهم وضعفه آخرون فللرأي فيه مجال وللاجتهاد فيه مسرح. إذا اتفقوا على تصحيح أو تضعيف فليس لأحد كلام ممن جاء لأن المعول عليه، وإذا اختلفوا على حد سواء فللاجتهاد مسرح للمتأخر أن يرجح. وإذا وجد التصحيح من واحد أو اثنين ولا يعرف قول للبقية هل هم مصححون أو مضعفون كما هنا، فالمتأخر إن كان لديه من الأهلية، الأهلية شو معنى الأهلية؟ الأهلية تتفاوت، شخص يصحح حديث يدرس سنده ويصححه ولا إشكال فيه، هذا أمر سهل يتأهل لذلك كثير من طلبة العلم. لكن إذا تأهل للحكم على الأحاديث بالقرائن كما هو صنيع الأئمة فإنه له أن يجتهد، بحيث يتمكن من جمع الطرق التي يتبين بها خطأ من أخطأ من الرواة، ووهم من وهم، والاختلاف على بعضهم والاتفاق على آخرين، وهكذا. إذا كانت لديه الأهلية الكاملة بأن كان من أهل الحكم بالقرائن وحاك الأئمة المتقدمين له ذلك. وهنا الشيخ رحمة الله عليه الألباني صحح الحديث تبعا للبيهقي بناء على أن أبا إسحاق السبيعي سمع من الأسود. من غير أن يمس ماء، هنا ماذا يرجح؟ يرجح تضعيف الحديث وتصحيحه. الإمام أحمد قال ليس بصحيح، وأبو داود قال وهم، وابن حجر يقول هو معلول، والبيهقي صححه هو الألباني. الحديث له ما يشهد له، هذا من فعل عليه الصلاة والسلام، وجاء عند ابن خزيمة وابن حبان الحديث بن عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء.
وعلى كل حال مثل ما تقرر سابقا جمهور أهل العلم على أن مس الماء سواء كان بوضوء أو بوضوء يخفف الحدث أو باغتسال يرفع الحدث سنة على الجمهور. وأوجب داود الظاهري الغسل أو الوضوء على أقل الأحوال كما جاء عند مسلم ليتوضأ ثم لينم، وفي البخاري اغسل فرجك ثم توضأ. على كل حال استحب استحبابا مؤكدا، ولو قيل بأنه يكره أن ينام الشخص من غير رفع للحدث أو تخفيف له ولو بغسل فرجه على أقل الأحوال، هذا قول الأكثر، أن الاغتسال إن أمكن إن تيسر أكمل، إن لم يتيسر فالوضوء يخفف، إن لم يتيسر فأقل الأحوال أن يغسل فرجه. الحديث الذي يليه في صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. صفة الغسل الكامل، الغسل المجزي يعمم البدن بالماء وينتهي الإشكال من غير تكرار ومن غير تقديم ولا تأخير، يعمم البدن بالماء بمعنى أنه لو انغمس وخرج يكفي، لو فتح الدش على رأسه وعم بدنه الماء كفى، لكن الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه 3 ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ الوضوء الكامل للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 حفنات يروي بها أصول الشعر، وإن كان الشعر كثيفا أدخل أصابعه في شعره ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا الغسل الكامل. هنا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. والمفهوم من الوضوء أنه الوضوء الكامل، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أحيانا لا يغسل رجليه مع هذا الوضوء، وإنما يؤجل غسل الرجلين حتى ينتهي من الاغتسال ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده باقي جسده الذي لم يصبه الماء ثم غسل رجليه. وهل سبق أن غسلهما في الوضوء؟ المفهوم ثم يتوضأ يعني يتوضأ الوضوء الكامل بما في ذلك غسل الرجلين، ثم يغتسل ثم يغسل رجليه. وجاء ما يدل على تأخير غسل الرجلين عن الوضوء حتى إذا تم اغتسال وغسل رجليه، وجاء ما يدل على أنه يغسل رجليه مع الوضوء ولا يعيد غسلهما بعد الغسل. وكل هذا والله أعلم يرجع إلى نظافة المحل المغتسل، إن كان المغتسل نظيفا كما هو شأن في المغاسل الموجودة المبلطة مثل هذا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ولا يحتاج إلى غسل رجلين. أما إذا كان فيه أتربة وطين وأشياء يمكن أن تلوث الرجلين يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال، فإذا فرغ غسل الرجلين. ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، عرفنا أن الفرج إنما يغسل بالشمال وأنه لا يمسك ذكره بيمينه ولا يغسل يرفع النجاسة ولا تمسح بيمينه ولا يستنجي بيمينه، إنما كل هذه للشمال. ثم ضرب بها الأرض، غسل فرجه بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب. ضرب بيده الأرض وفي رواية مسحها بالتراب، من أجل إيش؟ نعم، تزول النجاسة وتذهب الرائحة، تزول النجاسة وتذهب الرائحة. اغتسل، والأصل في الغسل أنه تأميم بل إيصال الماء إلى البشرة جميع البدن، وليس من مسماه الدلك. يعني إذا وصل الماء ولا يوجد ما يمنع من وصوله إلى البشرة يسمى غسل، بدليل قولهم غسله المطر وغسله العرق وما أشبه ذلك، فالدلك ليس من مسماه وأوجبه المالكية. الجمهور على أن الدلك يعني ما يلزم أنت تغتسل أن تدلك بدنك. نعم، المغابن والمواضع التي ينبو عنها الماء يحرص على إيصال الماء إليها والتأكد من ذلك، لأن الأصل عدم. أما ما يجزم بأن الماء وصل إليه لا يحتاج إلى ذلك عند الجمهور، بينما المالكية يوجبونه ويدخلونه في مسمى الغسل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء إلى آخره، يتوضأ ثم يغتسل، لكن لو لم يتوضأ دخل انغمس في ماء ونورف الحدث واغتسل، أو دخل تحت الدش دش الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه من دون وضوء، وهو ينوي بذلك رفع الحدث الذي يمكنه من العبادة التي لا تصح إلا بالطهارة. يقولون هنا اجتمع عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى فلا يحتاج إلى وضوء، لكن الأكمل أن يتوضأ، الأكمل أن يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل عما جاء شرحه. في آخر حديث ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده، كون المنديل يرد لأنه جاء في الحديث فتخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فيترك الماء ينزل على سجيته وطبيعته فلا يزال بمنديل ولا غيره، ونفض اليدين لا بأس به، وهذا على سبيل الاستحباب. لو تنشف لا بأس، لا سيما مع الحاجة، لا سيما مع الحاجة إذا كان هناك برد شديد وخشي أن يتلف إذا لم يتنشف، قلنا يجب عليه أن يتنشف، يجب عليه أن يتنشف. أما إذا كانت الظروف متوسطة بمعنى أنه لا يضره لا من حر ولا برد نقول الأولى أن يترك الماء على سجيته لتخرج خطاياه مع الماء ومع آخر قطر الماء. ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام المنديل. الحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، والذي في مسلم ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية هو الحيض. قال: لا، إنما يكفيك أن تأتي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. هذا حديث أم سلمة. وفي حديث عائشة: أنقضي شعر رأسك واغتسلي. أم سلمة رضي الله عنها والحديث في الصحيح قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ في رواية: والحيضة. قال: لا، قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنقضي شعر رأسك واغتسلي. وعائشة معلوم أنه قال لها في الحيض. فهل يلزم نقض شعر الرأس المظفور أما الشعر الذي عليه ما يمنع من وصول الماء إليه؟ فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إليه. إذا لم يكن عليه ما يمنع من وصول الماء إليه وإلى أصوله، ففي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يلزم النقض. وفي حديث عائشة: انقضي شعر رأسك. وهل نقول إن هذا في غسل الجنابة وذاك في الحيض؟ لأن هنا قال: وفي رواية: والحيضة. بعض أهل العلم للتوفيق بين هذين الحديثين يقول إن شعر أم سلمة خفيف فلا يحتاج إلى نقض، وشعر عائشة كثيف يحتاج إلى نقض. فعلى هذا الشعر الخفيف الذي يصل الماء إلى أصوله من غير نقض لا يحتاج إلى نقض، سواء كان ذلك في الجنابة أو في الحيضة على مقتضى حديث أم سلمة. والشعر الكثيف الذي لا يصل الماء إلى أصوله إلا بالنقض لا بد من نقضه على حديث عائشة. ولعل هذا من أظهر ما يقال، وإن كان ليس هناك ما يدل صراحة على أن شعر أم سلمة خفيف وشعر عائشة كثيف. ما في النصوص ما يدل على ذلك، لكن يسلك مثل هذا للتوفيق بين النصوص المتعارضة. على أنه متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقض؟ متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقض؟ نعم، انتهينا من كلمة الشعر الكثيف. أنا أقول إذا تم التعارض بين الحديثين نحتاج إلى مثل هذا الكلام للتوفيق بين النصوص. نعم، هنا وفي رواية: والحيضة. قال: لا، حديث أم سلمة في الجنابة والحيضة، وفي حديث عائشة في الحيض. أقول: متى يتم التعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ نعم، حديث أم سلمة للغسل من الجنابة لرفع الحدث، وحديثها أيضا للغسل من الحيض لرفع الحدث. حديث أم سلمة الذي معنا، حديث عائشة لأي شيء؟ ليش؟ للحيض. لكن هل غسلها للحيض من أجل رفع الحدث أو من أجل الإحرام؟ أقول يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة لو جاء الأمر في حديث عائشة لرفع الحدث. متى قيل لها أنقضي شعرك واغتسلي؟ لما حاضت وأرادت أن تحرم وأمرت بذلك ولم يرتفع حيضها، حيضها باقي، هي تريد أن تغتسل للإحرام، تريد أن تغتسل للإحرام وقيل لها ذلك. فنقض الشعر قدر زائد على ما جاء في حديث أم سلمة. واضح يا أخوان؟ أنا أقول متى يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة؟ من أهل العلم من يقول أنه ينقض الرأس إذا كان كثيف، وإذا كان خفيف لا ينقض، ينزل على حديث أم سلمة وينزل حديث عائشة على الشعر الكثيف. أنا أقول هل هناك تعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ لماذا؟ لأن حديث أم سلمة لرفع الحدث، وحديث عائشة للنظافة لا لرفع الحدث. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ويبقى أن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، ونبقى على الأصل أيضا أنه لا بد من إيصال الماء إلى الشعر وأصوله، فإذا كان عدم النقض يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر ينقض كما يقال في سائر الحوائل أنها تزال. أخرج مسلم وأحمد أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر، هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن بحلق شعورهن أو رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ثم أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ولقائلنا يقول حديث عائشة في الجنابة وأمر بن عمر في الطهارة من الحيض. وعلى كل حال على المرأة أن تحرص على إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، ولا يلزم ذلك أن تنقض الشعر. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد حائض ولا جنوب. رواه أبو داود صححه ابن خزيمة. وعلى كل حال الحديث مضاعف، الحديث مضاعف، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. أما بالنسبة للجنوب فالدلالة من قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذا ظاهر أن الجنوب لا يدخل المسجد. وأما بالنسبة للحائض فالدلالة من حديث أم عطية في الصحيحين وغيرهما ويعتزل الحيل المصلى. هذا الحديث الذي معنا إني لا أحل المسجد الحائض ولا الجنوب معروف أن صححه ابن خزيمة. ويشهد له ما ذكرنا بالنسبة للجنب ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. وأما بالنسبة للحائض ففي حديث أم عطية وأمر الحجر أن يعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى مصلى العيد فضلا عن المساجد التي تقام فيها جميع الصلوات، ويعتزل الحجر المصلى. فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، له أن يعبر، ولا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، كما أنه لا يجوز لها أن تدخل المصلى مصلى العيد. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. وهذا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذه المسألة تقدمت في الطهارة، هذه المسألة تقدمت في الطهارة، وأن للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، وللمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل، ولهما أن يغتسل جميعا كما جاءت في ذلك النصوص، فهذا تقدم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. الحديث ضعيف. تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، على هذا لا بد أن تروى أصل الشعر لترتفع هذه الجنابة. وعلى كل حال كما ذكرنا الحديث ضعيف، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن. وسبب ضعفه عند الترمذي وأبي داود أنهما ضعفاه بسبب أنه من رواية الحارث ابن وجيه. الحارث ابن وجيه قال أبو داود: منكر، حديثه منكر، هو ضعيف وحديثه منكر. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، يعني ابن وجيه، وهو شيخ ليس بذاك. قال البيهقي: أنكره أهل العلم. المقصود أن الحديث ضعيف. جاء عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. يقول علي: فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. صار يجز رأسه، ما يترك الشعر، لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث. لكنه مرفوع ضعيف، وبعضهم يصححه إلى علي رضي الله عنه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول، هو أيضا ضعيف لا تقوم به حجة. فعندنا حديث الباب، حديث أبي هريرة، وفيه الحارث بن وجيه ضعيف وضعفه شديد لأن حديثه منكر، ويشهد له حديث عائشة وفيه راو مجهول. فإذا اجتمع الحديث الأول مع الثاني يرتقي ولا ما يرتقي؟ نعم، حديث عائشة مع حديث أبي هريرة يعضد بعضهما بعضا ولا؟ حديث أبي هريرة فيه الحارث بن وجيه، وحديث عائشة فيه راوي مجهول. نقول هذا يشهد لهذا ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن الحارث بن وجيه ضعفه شديد وحديثه منكر كما قال أبو داود، والمنكر ضعف شديد، أقول شديد الضعف المنكر، وعلى هذا لا ينجبر. الله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك.